قطعة على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي. لولا الهداية ما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حكمه الواردة في نهج البلاغة وكلماته القصار. لا زال كلامنا في قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق ومسألة العدل والموازنة في الإنفاق ومسألة الجانب الاقتصادي الذي بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلنا في الآيات الواردة في هذا المجال، فعندما قال ما أعلى من اقتصاد، القرآن يبين هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفهم من هذه الآيات عدة أمور. أولا، أنه هنالك مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان بعد إقامة الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. هذا من جهة، ومن جهة أنها عمود الدين لأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد: من كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته لا قيمة له. وورد أن في قضية الصلاة أن الصلاة ترفع إلى السماء الأولى فينظر فيها الملائكة، فإن وافقت الشروط رفعت إلى السماء التي تليها، وإلا يأتي الأمر الإلهي يقول لا حاجة لنا بصلاته، اضربوها بوجهه. فإذا مسألة الإنفاق مرتبط شيء بشيء، فتأتي بعد أولا مرتبة الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة الصلاة الحقيقية. المسألة الثانية وهي أن مسألة الحث على الإنفاق لكن وفق المنهج والسلوك الإسلامي، وعلى كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، لابد أن تقنن بالقانون الإلهي السماوي الإسلامي. المسألة الثالثة أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات، من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي. هذا من جهة، ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيه. المسألة الرابعة هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية. فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع، لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج ماذا؟ ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله نعم من لحم ومن شواء ومن طعام ويتلذذ بتلك الأطعمة هو بالحقيقة ظاهره لذيذ، لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى ناعم ملمسها نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة. فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وطرحنا ذلك السؤال الذي طالما يطرح في المقام: كيف يكون القرآن الكريم هدى للمتقين فحسب في الوقت الذي أنزل للناس جميعا؟ وقلنا أن ذلك يعود إلى خصوصية التقوى والمتقين، وهي خصوصية الانفتاح والتطلع إلى الحق والمنهج القويم والبحث عن الحقيقة ورفض كل الأطر التي تحجم الحرية الفكرية، سواء كانت هذه الأطر ناشئة من الإلفة والعادة والكسل، أو ناشئة من الطاغوت والحاكم الجائر الذي يريد أن يؤطر الناس بإطاره الخاص وبفكره الخاص وبتطلعاته هو في الحياة. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المتقون يرفضون هذه الأطر، هذين النوعين من الأطر النفسية النابعة من داخل النفس، النابعة من الإلفة والعادة والكسل: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذا الإطار التحجري الذي كثيرا ما قاله الناس للأنبياء عليهم السلام عندما جاءوا بالرسالة وجاءوا بتغيير الأمة بحسب المنهج الرباني. واجهوا هذه المشكلة النابعة من الكسل، من الإلفة، من التعلق الأعمى بالماضي. إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون. هذا الإطار الأول. والإطار الثاني هو الإطار الطاغوتي الخارج عن النفس، الذي يفرض إرادته ويفرض فكره على الناس. ولهذا ترى المتقين دائما وأبدا يتطلعون إلى الحق وينشدون الحقيقة: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الوصف الرائع للمتقين، لعباد الله الصالحين الذين يعيشون الدرجة العليا من التقوى. إنهم يرفضون الطاغوت بجميع أشكاله وأنواعه: طاغوت الفكر، وطاغوت الحكم، وطاغوت الإلفة والعادة، وطاغوت التحجر على الماضي والآباء. ولهذا يكون القرآن الكريم هدى لهؤلاء في الوقت الذي يكون مضلا لأولئك الذين يعيشون العناد والاستكبار والعصبية والتحجر والانغلاق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إنها المعادلة القرآنية، هذا المنهج القرآني، شفاء ورحمة لأناس يتخذونه دواء لشفاء أمراضهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ورحمة لهم في الحياة تجعلهم يعيشون الوعي والحركة والفاعلية، والكدح المستمر نحو الحق والعدل والحرية، والسعي لإقامة المجتمع المعطاء المتماسك، وتكوين الأمة القائدة الرائدة التي تعيش الشهود الحضاري في الحياة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويحدثنا القرآن عن التأثير الذي يحدثه نزول القرآن والاستماع إليه من قبل أهل الكتاب اليهود والنصارى، فنجد أن هناك صورتين متعاكستين وموقفين متناقضين وتأثيرين متقابلين، حيث يؤدي القرآن بالكثير من اليهود إلى الكفر والطغيان والبغي والعدوان، بينما يؤدي بالبعض من النصارى إلى الإسلام والإيمان والعدل والإحسان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذه الآية المباركة تعبر عن التأثير السلبي لنزول القرآن على هؤلاء. لماذا القرآن يزيدهم طغيانا وكفرا؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. أما النموذج الثاني فنجده في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فما هو سر هذا التأثير المتقابل والمتناقض رغم أن القرآن الكريم واحد؟ ولماذا يؤدي بالبعض إلى الكفر والطغيان والبعض إلى الإيمان والإحسان؟ إن ذلك يتعلق بطبيعة المتلقي لكلام الله سبحانه وتعالى، فالذين يعيشون العقد النفسية والأهواء الذاتية والتحجر والانغلاق فلا ينظرون إلى القرآن ذلك المنهج الرباني القيم إلا مهددا لكيانهم ومسفها لأحلامهم ومزيلا لأطماعهم، فلا يكون موقفهم إلا رفضا للقرآن وحربا على رسوله وعدوانا على حملته وأنصاره. إن اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأن لهم السيادة والقيمومة في الأرض والقيمومة على العالم، وإنهم هم البشر فحسب والأمم الأخرى همج الرعاع، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا جاء منهج الرباني قيم ليصنع أمة قيمة وشاهدة وقائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، فهذا على الضد من تطلعات يهود وأحلامهم في السيادة والريادة، ونسف لأساس ذلك الكيان القائم على أساس هذه الأماني والأحلام. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. وإذا بهم يرون أنفسهم هم الأميون في الفكر والثقافة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لقد كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول سيقودهم في صراعهم مع أعدائهم، ولما جاء الرسول المرتقب كفروا به وحاربوه في الوقت الذي آمنت به الأوس والخزرج وناصروه حتى سموا بالأنصار. وإذا بالأمور تنقلب على عقب، فبينما كانوا هم يفتخرون على قبائل يثرب الوثنية بأنهم أهل كتاب، أصبحت تلك القبائل أهل الكتاب المهيمن والدين القيم والرسالة الخاتمة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لماذا؟ وما هي الدوافع التي جعلتهم يكفرون بما كانوا به يستفتحون؟ هذا ما ستجيب عليه الآية التالية: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. واستمرت الآيات تسلط الأضواء على سر رفضهم للرسالة التي جاء بها النبي المرتقب. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فإذا كنتم القرآن يقول لهم هكذا، فإذا كنتم صادقين في إيمانكم برسالتكم فلماذا وقفتم ضدها وقتلتم الأنبياء الذين بعثهم الله لتبليغها؟ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ وراح القرآن يفضح مواقف هؤلاء من رسالتهم التي بها يدعون وتحت غطائها يتآمرون. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي آية أخرى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وأخيرا يعطي لنا القرآن السر الكامن وراء كل هذه المواقف العدائية لليهود الذين لا يزدادون في مواجهة القرآن إلا طغيانا وكفرا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن الطبيعة القرآنية طبيعة واحدة، هي طبيعة الهدى طبيعة الرحمة، ولكن المتلقي يختلف. فالذين ينفتحون على الحق وينفتحون على معرفة الحق يؤمنون بالقرآن الكريم ويتخذونه هدى ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو النهي عن التسويف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده. فإيكن غد لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. يا أبا ذر، لو نظرت إلى الأجل ومسيره لأبغضت الأمل وغروره. يا أبا ذر، كن في الدنيا كأنك غريب وكعابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. يا أبا ذر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري ما اسمك غدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله تمتلك هذه الوصية المباركة من عناصر التأثير شيئا كبيرا جدا، وذلك لأنها لا تعالج الظواهر وإنما تحاول أن تبحث عن الجذور وعن الأسباب التي تجعل الإنسان قليل العمل ضئيل الإنتاج، فتتعرض أولا إلى مشكلة من أهم هذه المشاكل، وهي مشكلة التسويف. يوجد لدى الإنسان عادة قدرة على تدرير ما هو فيه من الكسل وقلة العمل، وذلك بأن يلقي الأمر على المستقبل. لماذا لم تعمل؟ لماذا لم تتحرك؟ لماذا لم تتب؟ لماذا لم تصل رحمك؟ لماذا لم تعمل الصالح؟ الإنسان هنا لا يستطيع أن يقول لأن هذه أعمال غير حسنة، واضح أنها أعمال طيبة صالحة. غالبا أيضا النفس لا تريد أن تقف موقف الانكسار. ماذا يصنع الإنسان عادة إلا من عصمه الله؟ يقوم بالتسويف وإلقاء الأمر على المستقبل، يقول إن شاء الله. لماذا لم تعمل؟ إن شاء الله نعمل. لماذا لم تنتج؟ بكرة إن شاء الله. لماذا لم تنجز؟ يقول لك الدنيا مو هالقد ضيقة، اليوم ما صار بكرة، بكرة ما صار بعد أسبوع. وهذا أعظم داء يستطيع الشيطان من خلاله أن يمنع الإنسان من فعل الخير. ليش عندنا المعروف لا بد من تعجيله؟ إذا فكرت أن تعمل عملا معروفا عملا طيبا فعجله. ليش؟ لأن في التأخير آفات، لأن في التسويف خطط شيطانية تنتهي بالإنسان إلى أن تتعرقل مسيرته في عمل الصالحات. ينقلون أن أحد الشعراء، الظاهر أنه النابغة الذبياني على ما ببالي، على الظاهر أو الأعشى، شعر من الشعراء الكبار، لما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن دعوته وسمع ما يدعو إليه، شاف أن دعوته والأفكار التي يبشر بها ويدعو إليها دعوة صالحة تنسجم مع الحالة الفطرية للإنسان، يدعو إلى الأمانة، يدعو إلى صلة الرحم، يدعو إلى إعطاء الفقير، يدعو إلى الانتصاف من الظالم، يدعو إلى كذا، إلى عبادة الله، إلى ففكر في نفسه أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان حينها في المدينة، لكي يسلم على يديه. بعض كفار قريش شافوا هذا شاعر وشاعر فخم وقوي، والشاعر ذلك اليوم مثل الفضائية في هالأيام، واحد اللي يمتلك شاعر من الشعراء الفحول الأقوياء، يعني عنده وسيلة إعلامية ضخمة. شافوا هذا الشاعر الفخم القوي إذا أسلم بدعوة رسول الله وآمن له فقد كسب رسول الله قوة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا أبا فلان، احنا سمعنا أنك تريد أن تذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعلم أنه يحرم عليك الأطيبين؟ إنهم هم الأطيبان، كذلك أنت ما تستغني عن الخمر وما تستغني عن النساء والزنا، وهذه اثنيناتهم محمد يحرمهما، لا يسمح لك بالنساء على طريقتك ولا يسمح لك بشرب الخمر، وهاتان متعتاك في هذه الدنيا، فتروح إلى معنى ذلك تقطع على نفسك هذا الطريق من المتعة واللذة. فدللهم أن النساء كان بعد كبرت جبيت عنها السوالف، بعد ما لي أرض في النساء، وأن الخمر فبعد فيها مجال واحد يشرب، لكن أنا أذهب إليه على كل حال. قلنا الأحسن من هذا أنه أنت أمكث هالسنة وتزود، يعني شوف جمع لك كم جرة كم شربة كم ما أدري، زين حب وظل طول هالمدة تزود فيها حسب التعذير. إذا اكتفيت زين وشفت ما لك حاجة بعد سنة لاحظ إنهم مش رأيي هذا، أنا الآن أروح إلى وبعدين يحرمها علي ويمنعني، إما أطاوعة راحت علي هذه اللذة، ما أطاوعة ما سوينا شيء كيف أؤمن به؟ فالأحسن بالفعل مثل ما قلت منا إلى سنة أنا أكتفي من الخمر وأشبع منها، ثم أذهب إليه لكي أسلم على يديه. وذلهم قبلوا، لأن الإنسان إذا استجاب للشيطان وهي أول خطوة خلص الشيطان يتوجع إلى التالي. بالفعل ظل هكذا، ما مرت إلا فترة قصيرة حتى هلك، مات وهو كافر. هذا اللي يتصور أنه بعد شهر وبعد شهرين وبعد ثلاثة أشهر أنا أقوم بالعمل الصالح، حتى إذا كنت الآن مسيء العمل، هي مشكلة التسويف. أنت إذا سوفت ليومك رح تقدر تسوف على اليوم الثاني، وإذا لشهر رح تسوف على الشهر الثاني، وحجة بين هذا اللي سوف على أساس منا إلى سنة وما عنده لا ضمانة من ملك الموت أن يجي ولا من الله على أن يبقيه إلى ذلك الوقت. نفس المأزق اللي وقع فيه عمر بن سعد، فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين، مو عايشين الآن، خلينا نمشيها شلون ما كان، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتوب بعد سنة سنتين للسنوات لاحقين على التوبة. رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي فيضرب الأساس والجذر الذي ينتهي بالإنسان إلى مثل هذه الحالة، فيقول: إياك، تحذرك، إياك والتسويف بأملك. فإنك بيومك ولست بما بعده. أنت الآن تقدر تقول أنا موجود الحين، باكر شنو أصير الله العالم، أنا من الأحياء، من الأموات، من السعداء، من الأشقياء، ما تقدر هناك أن تبني على شيء. أنت فإنك اليوم، فإنك بيومك ولست بما بعده، ولذلك عليك أن تبادر إلى العمل، وإياك إياك والتسييس كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستعاذة بحديث رسول الله، وأن يعيننا على العمل بوصاياه، وأن يوفقنا في دنيانا لعمل الصالحات ولعبادة ربنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أحبة الحق إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف، ونسألكم الدعاء.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء رحمة وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. فاغفر لنا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.